أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القاعدة التي ذكرناها فيما في التوزيع قبل الإنتاج وفي التوزيع بعد الإنتاج. في التوزيع قبل الإنتاج قلنا بأن المدار على العمل، كل من عمل شيئا في المواد الأولية فهو مالك له، وما لم يصدر منه عمل فليس له هو بمالك، فالعامل هو الذي يملك. إذا أحاز أرضا أو اصطاد طيرا أو غير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها، العمل مدار الكسب، مدار كل شيء في الشرع الإسلامي. ذكرنا أمثلة لذلك وتقدم الكلام فيها. ثم ذكرنا فيما بعد الإنتاج، قلنا بأن الكسب يدور مدار العمل المنفق في المقام، والعمل المنفق على قسمين: تارة يكون عملا منفقا مباشرا كالأجير، وتارة يكون عملا منفقا غير مباشر، وإنما هو يكون في ضمن آلة، في ضمن رأس مال، وفي ضمن شيء آخر. وقلنا بأن هذا أيضا بمنزلة العمل ولو لم يكن مباشرا. هذا هو الذي ذكرنا. ثم قلنا بأن الكسب الذي يجري من العمل المنفق تارة يكون على نحو الأجرة كما في الإجارة، حيث يستأجر شخصا لإتيان عمل معين فيعطيه أجرة معينة اتفقوا عليها، على هذه الأجرة يسمى أجرا مضمونا. وإما أن يكون الكسب الذي يعطى على العمل المنفق نسبة في الربح كما في المضاربة والمساقات والمزارعة والجعالة. هذه هي أقسام الكسب والعمل. أيضا تقدمت هذه القواعد وذكرنا أدلة فقهية وكلمات الفقهاء رحمهم الله في كلتا القاعدتين. هذه هي القاعدة التي نحن يمكن التعدي منها إلى غيرها، وكذلك هي الأساس في الجواب عن التساؤلات التي يمكن إثارتها في المقام. تساؤلات كثيرة هي، نذكر ذكرنا بعضها، والآن نذكر إشارة إلى بعض تلك التساؤلات. وهذه الظواهر الواضحة في الشريعة التي يمكن الرجوع عليها فيما إذا أثيرت تساؤلات في هذا الموضوع الاقتصادي المهم. التساؤلات كثيرة: لما هذا يأخذ أجرة ولا يأخذ نسبة؟ لما ذاك يأخذ نسبة ولا يأخذ أجرا؟ لما لا يكون في الربا أجرة رأس المال ولا يعطى له هذا ويحرم الفائدة؟ هذه تساؤلات وغير ذلك. نحن نقول بعض هذه، إنه من جملة الأسئلة أنه لماذا سمح للعمل بالكسب على أساس المشاركة في الربح، ولم يسمح بذلك لأدوات الإنتاج؟ هذا أولا، لماذا لا نعطي لأدوات الإنتاج نسبة في الربح كما يفعله الرأسماليون، حيث أن الأدوات لها نسبة من الربح؟ لما في الشرع يحرم إعطاء نسبة من الربح لأدوات الإنتاج ووسائل الإنتاج، وسائل العمل؟ هذا سؤال. وكيف حرمت أدوات الإنتاج من هذا اللون من الكسب بينما أتيح لصاحب المال التجاري أو صاحب الأرض أو صاحب الشجر أن يحصل عليه؟ لا نعطي للأدوات نسبة من الربح، ولكن نعطي لمالك المال الذي يدفع للعامل للمضاربة نسبة من الربح، ولصاحب الأرض الذي لم يعمل نسبة من الربح، ولصاحب الشجر والمساقات وغير ذلك نعطيه نسبة ربح. ما الفرق بينهما؟ أدوات العمل تعمل ويستفاد منها في إنتاج، وأما صاحب الأرض فلا يعمل، ولذلك نعطيه نسبة من الربح. مالك المال التجاري نعطيه نسبة من الربح، ولكن العامل هو الذي يعمل ويكتسب ويجهد حتى يحصل على الربح. ما الفرق بين هذه الأمور؟ تلك الضوابط التي ذكرناها والأحكام الفقهية التي ذكرناها، إذا رجعنا إليها يمكن الجواب عن هذه التساؤلات. نقول: ولكن الفرق بين العمل وأدوات الإنتاج الذي يسمح للعمل بالمشاركة في الناتج دون وسائل الإنتاج، العمل إنما يكون جزءا من عملية الإنتاج، بينما وسائل الإنتاج وإن كان جزءا في إتيان الناتج والحصول على الناتج لا نعطيه نسبة من الربح، بينما للعامل نعطيه نسبة من الربح. ما سبب ذلك؟ ما يأتي ينبع من نظرية توزيع ما قبل الإنتاج. نرجع إلى قاعدة التي ذكرناها في التوزيع ما قبل الإنتاج، فقد عرفت في تلك النظرية أن العمل أي ممارسة أعمال الانتفاع والاستثمار هو السبب العام للحقوق الخاصة في ثروات الطبيعة الخام. قلنا أن العمل هو الذي يوجب الاستيلاء على هذا المعدن، هذه الأرض وغير ذلك، الصيد وأمثال ذلك. كل ذلك لا يحصل بمجرد توكيل أو بمجرد استئجار شخص، إذا لم يصدر من الشخص عمل لا يملك شيئا. فلو استأجر شخص مالك عنده ثروة كثيرة يستأجر عمالا لحفر معدن خام، العمال هم الذين يمتلكون المعدن وليس المالك الذي دفع المال لهم. وهؤلاء وإن كانوا أجراء له، لكن الشرع يقول أن الذي وصل إلى المعدن بسبب عمله هو الذي يكون مالكا. هذا هو نظرية الإسلام، بينما في النظرية الرأسمالية يعطي لصاحب المال الحصة الكبرى من هذا الناتج والربح. حينئذ ينبع من نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، فقد عرفت في تلك النظرية أن العمل أي ممارسة أعمال الانتفاع والاستثمار هو السبب العام للحقوق الخاصة في ثروات الطبيعة الخام، ولا يوجد من وجهة نظر المذهب الاقتصادي أي الإسلامي سبب آخر للملكية. أي سبب للملكية؟ وذكرنا أمثلة لذلك، السيل لو أتى بشيء في بيت أحد لا يملكه إذا لم يصدر منه عمل معين. مجرد طير حل في بيت شخص أو صيد حل في بيت شخص لا يملكه إلا إذا صدر عمل منه ليصطاده، وأمثلة ذلك كثيرة وقد تقدم ذكر هذه الأمثلة. ولا يوجد أي بنظر سبب آخر للملكية واكتساب الحق الخاص فيها، كما عرفت أيضا أن الثروة الطبيعية إذا اكتسب فيها الفرد حقا خاصا بممارسة العمل ظل حقه ثابتا ما دام نوع العمل الذي اكتسب على أساسه الحق باقيا. وقلنا بأن هذا الحق الذي يثبت للعامل بحسب كسبه بحسب عمله ليس مطلق، وإنما مؤقت مقيد بما إذا كان العمل مستمرا. أما إذا أعرض عن هذه الأرض وعن عمله يرجع إلى الطبيعة الأولية وهي ملك لكل شخص يحوزه حينئذ. وهاتان قاعدتان تقدم ذكرهما فيما قبل نظرية توزيع ما قبل الإنتاج. وفي هذه الحال لا يسمح لفرد آخر باكتساب حق خاص في تلك الثروة بإنفاق عمل جديد كما شرحته نظرية ما قبل الإنتاج. يأتي شخص آخر ويعارض صاحب الحق الذي أخذ هذه الأرض وأحيا هذه الأرض، لا يجوز له ولا يثبت له حق وإن عمل فيه ما عمل. ولكن هذا لا يعني أن العمل الجديد يختلف بطبيعته عن العمل الأول. العمل الأول فتح قنوات في هذه الأرض، أزال الموانع والأحجار وغير ذلك. العمل الجديد نفس العمل السابق، لما أن العمل الأول هو الذي أثبت الحق لصاحب العمل، ولم يثبت هذا العمل الجديد الذي في نوعيته نفس العمل الأول لا يثبت له حق لسبق الحق السابق؟ أن العامل الأول سبق له الحق في هذا المكان، ولا يمكن أن يعارضه شخص آخر عن العمل الأول، بل أن كل منهما يعتبر بمفرده سببا كافيا لتملك العامل للمادة التي عمل فيها، بشرط أن لا يزاحم حقه شخص آخر. أما إذا كان، وذكرنا مثالا، لو حفر معدنا لأجل الاستيلاء على مادة المعدن، يجوز لشخص آخر أن يحفر من مكان آخر بحيث لا يكون مزاحما لهذا الشخص الأول، حق له أن يمتلك تلك المادة أيضا، لأنها بطبيعتها ملك للجميع، فاستولى هذا على هذا المقدار ويجوز للآخر، بما لم يعارض حق الأول يجوز له أن يستولي على مادة من هذا المعنى معدن. وإنما جرد العمل الجديد من التأثير باعتبار سبق العمل الأول زمنيا وتأثيره قبل ذلك في تملك العامل الأول للمادة، هذا هو السبب في أن العامل الثاني محروم ولم يكن العامل الأول محروما. أن العامل الأول هو الذي سبق في هذا المكان وأخذ حقه واختار حقه هذا المكان، يأتي شخص آخر يعمل نفس العمل، هذا العمل الثاني وإن كان مساويا للعمل الأول وموازيا له، لكنه لم يملكه لأنه سبق حق في هذه الأرض، فلا يملكه يملك ويثبت حقا في هذا. فحق العامل الأول بسبب سبقه الزمني هو الذي يعزل العمل الثاني عن التأثير، ولأجل هذا يصبح من الطبيعي أن يستعيد العمل الثاني تأثيره ويؤدي مفعوله إذا تخلى المالك الأول عن حقه، إذا أعرض عن هذا المكان إعراضا إما مؤقتا طويلا أو إقراضا كليا، يجوز للعامل الثاني أن يأخذ حقه من هذه الأرض. فما دام الأول متمكنا في هذا وثابتا حقه لا يعارضه حق آخر، إذا أعرض عن هذا الحق يجوز للثاني أن يتملك هذه الأرض. يقول إنه ويؤدي مفعوله إذا تخلى العامل من حقه، وهذا هو ما يحدث تماما في عقود المزارعة والمساقات والمضاربة والجعالة. ففي عقد المزارعة مثلا ينفق العامل جهدا ويمارس عملا في استغلال البذر وتطويره إلى زرع، العامل كله، العمل للعامل، المالك إنما يملك الأرض والبذر فقط. يقول إنه إذا وهذا العمل الذي يمارسه إنما لا يعطيه حق ملكية الزرع، كل الزرع لا يكون له، لأن المادة التي يمارس عمله فيها وهو البذر إنما يكون مملوكة لشخص سابق، هذا هو السبب. البذر لمالك الأرض، هو طور هذه البذر وصار زرعا، فله حق في الزرع ولكنه لا يملك الزرع، هذا هو حق سابق، شخص سابق وهو صاحب الأرض. فإذا سمح للعامل في عقد المزارعة بأن يقتطف ثمار عمله وتنازل عن حقه في نصف المادة مثلا، لم يبق ما يحول عن تملك العامل لنصف الزرع حينئذ. إذا أتى المالك مالك البذر قال إني أتنازل عن هذه نصف هذا الزرع لك، حق له أن يمر، إذ المانع كان صاحب البذر، وصاحب البذر تنازل عن حقه، فيجوز للعامل أن يمتلك ما يتنازل له. هذا بالنسبة إلى عقد المزارعة، كذلك في عقد المساقات، كذلك في عقد المضاربة ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس يتبين أن مشاركة العامل في الناتج هي في الحقيقة تعبير عن دور العمل الذي يمارسه في المادة، البذر فيما إذا كانت مزارعة، الشجر فيما إذا كانت مساقات، أو المال فيما إذا كان مال التجاري إذا كانت مضاربة. وعن الحق الذي ينتج عن ممارسته بموجب النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج. فعمل صدر منه تملك جزءا من الربح بالاتفاق الذي يتفقان عليه، إلا إذا كان مانع يعطل هذا الحق أو الدور. أما إذا كان العقد باطلا أو مانع آخر من الموانع يعطل دور هذا العامل فذاك مطلب آخر، نرجع إلى ذلك المانع ولما منع هذا العامل بالامتلاك جزء من الربح حينئذ. هذا كله ما قبل هذا بالنسبة إلى العامل وكسبه. أما هذا عرفنا أنه إنما يكتسب العامل حسب النظرية التي ذكرناها فيما قبل الإنتاج تام ولا إشكال فيه، وأما أدوات الإنتاج ووسائل العمل سيأتي كلام فيها إن شاء الله.